تنبيه صغير قبل ما نبلش، حلقة اليوم فيها مشاهد عنف منزلي وإيذاء نفس.
كل خلية بجسمي كانت ترجف،
حاسة أنا عايزة أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما، هنا شبكة كورنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج جسدي.
عم تسمعوا الحلقة 17 من الموسم الثالث من بودكاست جسدي، معكم المعن تبلي. بظل كل العنف والأسوأ اللي عم يغلفوا عوالمنا الضيقة والواسعة اليوم، دايماً منطوق للشعور الغامر بالراحة ويلي بتوفر لنا يا مساحاتنا الآمنة اللي منعرف إنه فيها ممكن نتلقى دعم وحماية ومحبة غالباً غير مشروطين. بس شو بصير إذا هالمساحات اللي مفترض إنها آمنة، مثل حضن الأم مثلاً، كانت الأكثر أسوأ، صاخبة بعنفة ومولدة لأشكال متطرفة من الخوف والذعر؟ بشبكة كورنينج كولتشرز ومنصة موج وعبر بودكاست جسدي عم نتعاون لنروي قصص النساء من خلال سلسلة حكواتية وعلى لسان حكواتيات من أنحاء العالم العربي. الحكاية 17.
القصة دي مش قصتي، لكنها قصة حقيقية لست عربية فضلت إن هويتها تفضل مجهولة. ما افتكرش أبداً إن في يوم من الأيام كانت علاقتي بأمي كويسة، بغض النظر عن طول المدة اللي أنا بحاول أفتكر فيها. عارف يعني إنك تكبري وإنت دايماً حاسة إنك أنت مصدر خيبة أمل لمامتك، أو دايماً حاسة إنك متشافة شخص ما عندوش قيمة ملوش لازمة؟ عمرك قضيتي ليالي كتير من حياتك على أرضية الحمام، حد عمال يعاقبك بأنه بيوقف بتقله كله على جسمك وعمال يضرب فيكي؟ أنا ما كنتش بحبها زمان، مش عارفة إذا كنت هقدر أحبها أصلاً في يوم من الأيام. ياما حسدت صحابي على مامتهم لما كنت بشوف قد إيه هما بيحبوهم ومتفاهمين، ما كنتش فاهم أبداً هي ليه ماما مش زيهم. كبرت وأنا بجد بمر بأوقات ما كنتش قادرة أستحمل فيها الألم الفظيع اللي كنت بحس بيه. حاولت كذا مرة وأنا عندي 12 و13 سنة أن أنا أقطع شراييني. كان وقتها أختي الكبيرة هي اللي أنا بلجأ لها، كانت الشخص الوحيد اللي في العالم اللي عارف أنا كنت بمر بإيه، لأن هي مرت بالتجربة دي نفسها. يمكن يعيني كانت تجربتها أسوأ مني بكتير، لأن هي تحملت كل ده 6 سنين من حياتها قبل ما أنا اتولد. لما أختي اتجوزت أخيرا وسابت البيت كنت بهرب لها لما الوضع بيبقى لا يحتمل في البيت. أنا فاكرة في يوم في آخر شهر يوليو كان عندي 22 سنة، اتخانقت أنا وماما عشان شاحن الموبايل. أنا مش قادرة أصدق كل ما أفتكر الحادثة بتفاصيلها، مش قادرة أصدق إن موضوع بالتفاهة دي كبر عشان يبقى مشكلة كبيرة وحقيقية بالشكل ده. أنا كنت قاعدة على الكنبة بشحن الموبايل، لقيتها فجأة جاية ناحيتي وبتقولي هاتي الشاحن ده. طبعا وأنا بكبر مع الوقت كنت خلاص ببقى أجرأ وأكتر شجاعة برد عليها وما بقدرش أستحمل أسويتها دي، وعرفت كمان مع الوقت إن طبعها وأسويتها دي هي أمور يعني هي المسؤولة عنها، هي المرتبطة بيها، أنا ماليش أي ذنب فيها. قالت أنا عايزة الشاحن، أول ما قلت لها لأ مش هتاخديه راحت مشوحة بإيديها كده وضربتني بالقلم فجأة من غير ما تاخدي بالك من أي حاجة. فجأة لقيت كده قلم على وشي، ما لقيتش نفسي غير وانا بقوم وبضربها على ظهرها وبزقها. حسيت ان انا اخيرا دفعت عن نفسي. ابويا جه بسرعه من الاوضه اللي جنبنا وقعد يصرخ فينا احنا الاتنين ويزعق. حسيت وقتها ان انا بتنفس بصعوبه قوي، غمضت عيني كده لثواني حاولت اهدي نفسي، لقيت ماما بتجري ناحيه الموبايل وبتاخده وبتخرجه من الشاحن وبتاخد الشاحن. قعدت اصرخ فيها واقول لها رجعيهولي رجعيهولي، قالت لي لا انت شكلك مخبيه حاجه، وقعدت تزعق. حسيت ان الدم بيغلي في راسي، قعدت اصرخ واقول لها اديني الموبايل دلوقتي، قالت لي لا انت بنت وسخه. تخيلي ان الكلام ده يخرج من أمك، كلام أنت لا يمكن تتخيلي أنك تسمعي من اللي جابتك الدنيا. قلت لها أنا ماشية يا بيت أختي، صرخت جامد وبأعلى صوتي وقفلت الباب ورايا ومشيت. مفيش ساعات لقيت أبويا داخل عليا بيت أختي بيقولي أنت لازم ترجعي البيت دلوقتي. طبعا قلت له لا مش راجع، راح شدني من شعري ومن حجابي وقعد يقولي ليه، هو أنت مش فاكراني راجل ولا إيه عشان تسمعي كلامي؟ فضل يصرخ في وشي لحد ما عرفت أهرب منه واستخبيت ورا أختي وجوزها. قعدت أقول لهم والنبي حموني منه. لحسن حظي إن هما ما اضطروش يتدخلوا كتير لأن أبويا بصلهم كده وراح مشي وساب البيت. قعدت يوم كمان بت عندهم، هو ده بجد كان المكان الوحيد اللي كنت بحس فيه بالأمان، لحد ما قررت أخيرا إنه خلاص بقالي كتير قاعدة عندهم ولازم أرجع البيت وأواجههم. لما برجع وافتكر اليوم ده بتمنى ان انا ما كنتش كنت اخدت القرار ده ولا كنت رجعت البيت. اول ما وصلت البيت لقيتهم مستنييني وامي كانت ماسكه الموبايل، طبعا لقيت قعدت تدور لحد ما لقيت صور ورسائل مع حبيبي مع صاحبي القديم. انا افتكرت ان انا كنت مسحت كل حاجه بعد ما سيبنا بعض، لكن نسيت حوار الكلاود ده وان هو ممكن يسيف الحاجه وترجعي تقدري ترجعيها تاني. أمي قدرت طبعا ترجع كل الحاجات دي بمساعدة خليني عشان هما بيفهموا في التكنولوجيا. أنا أصلا كبرت في أسرة محافظة، كانت طول الوقت بتقعد تعلمك وتفكرك أن أنت واجباتك اتجاه عيلتك إيه، مسؤوليتك كبنت مصرية صالحة وأن أنت اللي بتمثلي شرف العيلة، هو ده نظرهم بس دور الست. طبعا اللي أمي لقيته على الموبايل ده كان بالنسبة لها أسوأ حاجة ممكن واحدة زي تعملها. طبعا وقتها انا كنت مستعده للهرب، يعني كنت ههرب وكنت مستعده دافع عن نفسي واتخانق، حاولت اعمل اي حاجه عشان اهرب منها، لكن هي طبعا كانت عملت خطه. وقفت قدامي ولقيتها ماسكه حبل في ايديها، نادت على اخويا واختي الصغيرين وابويا عشان يساعدوها. رحت صرخت وحاولت اهرب، ما عرفتش، كنت عارفه كويس ان مفيش اي حد هيجي وهينقذني. كلهم طبعا اتفقوا مع بعض وربطوني في كرسي. حسيت وقتها ان انا ضعيفه، ما عنديش حيلة، حتى صوتي كان مخنوق، مكنتش قادرة أوقف الرعشة اللي كانت ماشية في جسمي كله ولا العياط، مكنتش قادرة أتحكم فيه. ماما فجأة كده بعدت عني ولقيت الأوضة هديت، غمضت عيني وقعدت أدعي ربنا وأقوله يا رب يا رب والنبي بترجاك تعمل فيهم اللي بيعملوه فيا ده، توريهم اللي أنا كنت بمر بيه. أول ما فتحت عيني لقيت ماما داخلة الأوضة والموبايل في إيديها. بجد والله العظيم من كتر ما هي كانت شايطة انت كان ممكن تشوف دخان طالع من راسها. قعدت تقولي ايه ده؟ قعدت تصرخ وهي بتوريني بقى الأدلة اللي هي جمعتها، الصور والرسائل بتاعتي انا وصاحبي القديم. كل اللي كنت بفكر فيه في الوقت ده ان انا انكر كل ده واقول لا ده ما حصلش، ده مش انا، مع اني عارفة ان دي كدبة مش هتتصدق، ما الصور باينة انا اللي فيها. قعدت أقولها الصور دي مش بتاعتي، أنا مش عارفة إيه اللي جابها التليفون، دي مش بتاعتي. طبعا أنا كده بالنسبة لهم وسخت شرف العيلة. أنا فاكرة أن أنا كنت مربوطة في الكرسي ده لمدة يوم كامل، وفاكرة كمية الشتايم والحاجات اللي كانت أمي بتقعد تقولها لي، ولما بتلاقيني ما بتجاوبش معاها وما بردش عليها بتحاول تضغط عليا وتبتزني وتغسل دماغي وتحسسني بالذنب. كانت بتقعد تقول لي أنت ما فيش حد هيعوزك، أنت شرف، انت مين اللي هيرضى اصلا يرتبط بيكي او يتجوزك، احنا اصلا عيلتك، احنا دايما عايزين الاحسن ليكي، انت هتوقفي كده حال اختك، اختك هتتطلق من بعد ما جوزها يعرف اللي انت عملتيه، انت مفيش حد هيجي يطلب ايد اختك الصغيره بعد عملتك دي، بصي اللي انت عملتيه ده، بصي اللي انت عملتيه ده. كل الكلام ده كان بيقعد يتقال لي طول الوقت، والكلام ده بجد معلق معايا لحد دلوقتي. تاني يوم كنت قاعدة على السرير سمعت جرس الباب، عرفت انه الشيخ على طول من صوته. امي كده عندها فكرة ان لما ما بتلاقيش اي حلول بتلجأ لرجال الدين، هما دول اللي هيحلوا المشاكل وهما دول اللي هيقنعوني، بتعتبرها سلاح من اسلحتها، يعني ان هي تعرف تسيطر عليا بالاسلوب ده. طبعا بعد الدين مفيش حاجة. مفيش دقايق كده ولقيت الباب بيخبط، امي بتقولي قومي من السرير يلا وتعالي الصاله، الشيخ عايز يتكلم معاكي. لقيتهم كلهم قاعدين كده حوالين ترابيزه القهوه، رحت له محاولتش أبدا إن أنا أبص لأختي الصغيرة ولاجي ناحيتها كانت بتحط له شاي. قعدت قدامه كده ورحت مربعة إيديا، بينت له إن أنا مش مرتاحة. الشيخ بدأ يتكلم بقى وقعد ينصحني حوالين حياتي وعلاقتي بأمي وعلاقتي مع الجنس الآخر، بس أنا لقيته لطيف وصبور معايا بجد في نبرته. أنا ما تخيلتش إن هو كده، كنت مستغربة يعني، ما توقعتش إن هو هيطلع كده خالص. طبعا شكرته لما خلص ورجعت أوضتي أول ما خلص كلامه، وأنا جوا بقى سمعت أمي وهي عمالة بتتكلم معاه وتقوله وبعدين، بتحاول تستفسر منه. ما قدرتش أسمع قوي كل الكلام اللي بيقوله، بس كنت متأكدة إن الكلام اللي قاله ما عجبهاش. قال لها كلام الظاهر ما كانتش عايزة تسمعه، لأن تاني يوم بالليل لقيت الباب برضو بيخبط وخلاني داخلين. هي قالت لهم يجوا البيت. أنا ما كنتش بحترمهم خالص، كنت ببصرهم على إن هم شوية رجالة كده أميين والعنف هو ده أسلوب حياتهم. أنا ما كنتش بحترمهم ولا كنت بحترمها. كان أصلا في اتنين منهم كانوا في السجن قبل كده، محدش حاول يشرح لي حتى دخلوا السجن ليه ولا كانوا جوه ليه. قعد كل واحد فيهم يهددني، كل واحد ورا التاني، ويقسم لي بالله ويقولي لو ما سمعتش كلام أبويا وأمي ولا قلت لهم الحقيقة هيعملوا فيا حاجات عمر ما عقلي حتى هيتخيلها. في الآخر من كتر الضغط وافقت، حضنت كده ركبي قوي ناحية صدري وقلت لهم عن الولد اللي موجود في الصور. قلت لهم إن هو كان صاحبي وإن أنا كنت بحبه، بس خلاص إحنا علاقتنا انتهت من سنة. قعدوا يقولوا لي أيوة كده بنت مؤدبة، وإنتي هو ده الصح اللي إنتي عملتيه، ولو رجعتي لدراستك وأثبتت لأبوك وأمك إن إنتي كويسة وسمعتك كويسة وبتسمعي الكلام هنرجع لك الموبايل تاني. واحد تاني قال لي وعارفة بقى لو ما عملتيش ده ما تلوميش غير نفسك. بجد أنا فضلت الأسابيع اللي بعدها بحاول على قد ما أقدر أن أنا أبعد عنهم تماما، ما قابلهمش حتى، ببعد عن أنظارهم على قد ما أقدر جوه البيت، بحاول كنت أكون أن أنا مش متشافة. ورجعت الجامعة وبعد الدراسة كنت بقضي بقية الوقت في أوضتي، ما كنتش بعمل أي حاجة من الجامعة للبيت ومن بيت للجامعة. بس طبعا الهدوء ده ما تهولش. لقيت أمي جاية بتقولي في يوم الصبح أنا لقيت لك عريس. كانت واقفة ورايا وأنا بعمل فطار في المطبخ، أول ما حطيت المعلقة كده على الترابيزة عشان أمسك نفسي بحاول أستوعب اللي هي بتقولهولي، لفيت كده ناحيتها وقلت لها لأ الكلام ده مش هيحصل. طبعا لقيتها واقفة فجأة كده كأنها تلجت، وقفت قدامي قالت لي يعني ايه اللي انتي بتقولي ده؟ الكلام ده معناه ايه؟ قلت لها انا مش هتجوز واحد معرفوش، انتي اللي لقيتيهولي. قالت لي يعني انتي ما عندكيش مشكلة تعملي حاجة في الحرام، انما لما نجيب لك حاجة حلال تقوليلنا لأ؟ فضلت ساكتة على اساس ان هي تفهم ان مش دي الطريقة اللي انا عايزة اتجوز بيها. قعدت تصرخ تصرخ تصرخ، هتقولي هو انتي ليه مش راضية؟ هو انتي مش عذراء؟ هو ده السبب اللي منعك ان انتي تتجوزي؟ ايه اللي دخل ده في ده؟ ايه اللي دخل ده اصلا بالموضوع؟ الكلام ده مش صح. خلاص يبقى انت لازم بقى تثبت لنا. تاني يوم اخدتني انا واختي الصغيره ورحنا لعياده الدكتوره، دكتوره نسا. طبعا الدكتوره اول ما شافتني حست ان انا حاسه برعب، كشفت عليا وبصت بين رجلي، وبعدين كده راحت بصت لي وبصت لماما وقالت لها لا ما تقلقيش بنتك كويسه، هي بس عندها شويه التهابات خفيفه، حاجات بتيجي لكل البنات اللي في سنها عادي. طبعا احنا الاثنين كنا عارفين ان هي بتكذب، انا اصلا ما كنتش عذراء ولا حاجة، بس الموضوع ده الحمد لله خفف من غضبهم شوية، هم اطمنوا. كل بقى الشهور اللي بعد كده مش قادرة افتكرها قوي يعني، من كتر ما كنت حاول بنساها مش قادرة افتكرها. بس انا فاكرة ان انا كنت بهرب برضو من البيت. في مرة فاكرة ان انا هربت من البيت علشان ماما كانت جايبالي عريس، وكان في مرة واحد من خلاني قال لي لو انتي حسيتي ان انتي مش قادرة تستحملي ومش قادرة تقعدي، كان متعاطف يعني معايا، انتي ممكن تيجي تقعدي معايا في البيت لو الوضع بقى صعب قوي في البيت ومش قادرة تقعدي. فانا فاكرة ان انا في يوم من الايام كلمته وقلت له تعالى خدني وقعدت عنده، بس انا بطلت اصلا اروح له من ساعة ما شفته وهو بيضرب مراته. ده في مرة من المرات كسر لها مناخيرها. انا قلت انا لو فضلت بالمنظر ده هو ده اللي هيحصل لي في حياتي، طول ما أنا عايشة معاهم تحت سقف واحد مسيري في يوم من الأيام أبقى زيها كده. حاولت على قد ما أقدر أن أنا أدور على شغل، وقلت أحاول أبقى مستقلة على الأقل ماديا بعيد عنهم، لكن الحظ ما حالفنيش عشان خاطر الظروف الاقتصادية اللي كانت العالم كله بيمر بيها والكورونا والناس الكتير اللي مشوهم من الشغل، ما عرفتش ألاقي شغل ولا حاجة. بعد كده بقى حصل حاجة، هي دي بقى كانت بالنسبة لي القشة بقى اللي قسمت ظهر البعير. واحد من إخوات أمي كنا بنتخانق على موضوع أن أنا مرفضة أن أنا أتجوز، فجأة تطورت الأمور قوي لقيته بيمد إيده عليا. حاولت أهرب من البيت لكن هو كان معاه سلسلة حديد ربطني بيها وقعد يصرخ في وشي وبيقول أنت جبت العار لعيلتنا. أنا فاكرة كويس قوي أن الجيران كانوا واقفين بس بيتفرجوا، فيش حد فيهم كان يجرؤ حتى يعمل أي حاجة ولا يقول أي حاجة. أنا فاكرة أن أنا كنت غضبانة قوي وصرخت على قد ما أقدر وقلت له أنت سافل، راح ضربني ضرب وحشي بجد. حسيت بعدها كأن روحي هتطلع مني. فضل يقولي وهو بيضربني هو مش أنا سافل، أنا هوريك السافل ده هيعمل فيك إيه، أنا هوريك كانوا بيعملوا إيه فينا في السجن. جريني للأوضة وربطني في السرير. أمي كانت واقفة وراها ما بتقولش أي حاجة، بتبصيلي كده وبتقولي بصي بصي عملتي في نفسك إيه، هو ده اللي أنت تستهليه يا شر. لقيت في إيديها طبق فيه مية مغلية، طبعا أنا كنت فاكرة أن هم جايبينه عشان يهوشوني، يعني ما كنتش مخونة اللحظة أن هم هيرموه عليا. طبعا أنا كنت غلطانة. في دور ربطني في السرير لمدة 3 أيام ورا بعض، ما بيدونيش ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة خالص. لما يشوفوني خلاص ببقى مش قادرة وبموت بيدوني شوية مية كده قليلين. أنا افتكر أن في لحظات قليلة قوي كنت بحس فيها كده بهدوء وسلام، اللحظات دي كانت لما بيبطلوا شتايم وأهانات. كنت ساعات بقعد كده وأفكر وبقولهم ما خلاص يعني قدروا أن هم يكسروكي، خلاص آخر حاجة موجودة جواكي تقدري تدافع بيها عن نفسك قتلوها فيكي، كل الجروح والضرب والحاجات دي اللي موجودة في جسمك هتفضل موجودة كده طول العمر. كنت بقعد كده ببص على التعويرات دي كل يوم واشوف كل واحدة فيها وهي بتخف واحدة ورا التانية. كنت بقعد أحس ان انا لأ هقوى وهبقى أقوى مع مرور الأيام، بس كل ما بقعد وافتكر اللحظات دي والأيام اللي مرت عليا دي بجد بحس بنفس شعور الوجع كأنه بيتعاد من أول وجديد. كنت بخاف كده في أي لحظة يدخلوا عليا أوضة النوم وأنا بكتب القصة دي فيشوفوني ويشوفوني وأنا بعيط والدموع نازلة من عينيا. أنا لسه عايشة معاهم بس خلاص أنا بقيت عبارة عن ظل كده، ما بتكلمش مع حد وما ببصش لحد، ولو عيني جت في عين أي حد منهم بوديها الناحية التانية على طول. أنا حاسة أن أنا بنطوي على نفسي أكتر وأكتر، أنا بتمنى أن هم ينسوا أن أنا موجودة أصلا. أنا هخلص خلاص السنة الأخيرة من الجامعة كمان كام شهر، ساعتها مش هلاقي أي حجة أن أنا أرفض بيها أن أنا أتجوز أي حد هما هيجيبهولي. بفكر أن أنا أهرب أول ما خلص الجامعة على طول، هدور على شغل في أي بلد تانية أو هطلب لجوء في أي مكان في العالم. هينام وقتها أعيش بعيد عن أختي وعن صحابي وهبقى وحيدة معرفش حد ولا فهم لغة الناس اللي أنا قاعدة معاهم، بس على الأقل أي مكان بالنسبة لي هيبقى أحسن من هنا.
لما منفكر بالعنف المنزلي أول شي بيتبادر لأذهاننا هو الإساءة الزوجية، بس الحقيقة المحزنة اللي كتار منا بيحاولوا يداروها وراء مقولات مثل التربية الصحيحة والأهل بيعرفوا مصلحة أولادهم، إنه عدد كبير جداً من الأطفال بيتعرضوا لسوء المعاملة من قبل مقدمي الرعاية. وطبعاً بسبب ضغوط ما يطلق عليه شرف الأسرة بتكون الفتيات والنساء أكثر عرضة للمضايقات وإساءة المعاملة وأنواع العنف المختلفة. من جديد منرجع ومنقول ما ممكن تحديد نشاط المرأة الجنسي من خلال النظر بين ساقيها، هو ما بس انتهاك لحقوق الإنسان، هو ممارسة غير دقيقة طبياً. منظمة الصحة العالمية بتعتبر اختبارات العذرية غير قانونية لأن الفحص الطبي لا يمكن يكشف بدقة عن النشاط الجنسي. للمزيد من الموارد والمعلومات زوروا صفحة موج على إنستغرام. موج منصة للصحة الجنسية والجسدية، تعد محتواها نساء عربيات للنساء العربيات. شكر كبير على المتابعة من فريق البرنامج، من الإعداد هبة عفيفي وشهد بني عودة، وأنا ألمعن تبلي وفريق موج، من الصوت بول ألوف، ومن التسويق بلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله. حكاية اليوم كانت بصوت منى التوني ورسوم الحلقات لمنى الكاتب. انتظرونا بحلقة جديدة الخميس الجاي. ضلوا بخير.